هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. رئيس الوزراء الأرمني يغادر بزيارة عمل إلى جمهورية كازاخستان. روبن روبينيان انتخب فلاديمير فارتانيان رئيسا للجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. هنريك مخيتاريان يحصل على لقب أفضل لاعب لكرة القدم بعام 2019 للمرة التاسعة. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية: تركيا تهدد سوريا بعملية عسكرية جديدة، ترامب ينشر خريطة فلسطين الجديدة وخطة لحل النزاع. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. بحسب أرمن بريس، أفاد المكتب التابع لرئيس الوزراء الأرمني أنه في 31 من كانون الثاني يناير سيقوم رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان بزيارة عمل إلى جمهورية كازاخستان، وسيشارك باشينيان في جلسة المجلس الحكومي الدولي الأوراسي في ألماتي، ومن المقرر أيضا عقد اجتماعات ثنائية. خلال محادثة مع صوت أرمينيا، أشارت مديرة مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن أرمينيا حققت إنجازات مهمة في مجال الديمقراطية في عام 2019، وقالت: في عام 2019 تحقق تقدم إيجابي كبير في أرمينيا. رحبت بعثة المراقبة التابعة لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالانتخابات الأرمينية، وهكذا أحرزت أرمينيا تقدما جديا. لا يمكننا المطالبة، لكننا نود أن نقدم للسلطات الأرمينية بعض المقترحات الخاصة بالإصلاحات في مجالين مهمين، وهو جعل قانون الانتخابات والقضاء شفافين وغير متحيزين. وقد تمت دعوة مديرة مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لحضور جلسات الكونغرس، وذلك بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بحسب tert.am، ذكرت دائرة الإعلام التابعة لوزارة الخارجية الأرمينية أنه في 29 من كانون الثاني يناير اجتمع نائب وزير خارجية أرمينيا أفيد أدونتس مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية أرمينيا تيان إيرلون. وخلال الاجتماع ناقش الجانبان الوضع المتعلق بتفشي فيروس كورونا في الصين، وأكد السفير استعداد الصين لمواصلة التعاون الوثيق مع أرمينيا في اتجاه حل المشاكل المختلفة المتعلقة بانتشار الفيروس. وخلال الاجتماع تطرق الجانبان للمشاكل التي يواجهها المواطنون الأرمن الموجودين حاليا في مقاطعة هوبي الصينية والخطوات التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه المشاكل. وأشار نائب وزير الخارجية الأرمينية إلى أن سفارة أرمينيا لدى الصين على اتصال دائم مع ما يقارب من 400 مواطن أرمني الذين يعيشون حاليا في مقاطعات مختلفة في الصين والمسجلين في السفارة، وسبع منهم حاليا في هوبي. وتتخذ السفارة الأرمنية جميع التدابير الممكنة في اتجاه الرد على أسئلة ومشاكل مواطنين الأرمن. وأضاف أدونتس أيضا أن وزارة الخارجية وسفارة أرمينيا لدى الصين تحافظان بشكل مستمر على الاتصال مع السلطات الصينية وغيرها من الدول الشريكة وسفاراتها فيما يتعلق بمسألة إجلاء المواطنين الأرمن. وقد بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد 132، وبلغ عدد الأشخاص المصابين بهذا المرض 5974، وفي بلدان أخرى هناك 6052 حالة مؤكدة من المرض. حذر كبار العلماء الصينيين من أن الوضع في مركز الوباء في في يوهان لا يمكن السيطرة عليه بالفعل، ويتوقعون الأسوأ، وليس مستبعدا أن يصل الوباء إلى ذروته الشهر المقبل. تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس غير معروف في عدد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وأوكرانيا وأماكن أخرى. بحسب armtimes.com، كتب النائب في البرلمان الأرميني روبين روبينيان في صفحته على الفيسبوك أنه انتخب فلاديمير فارتانيان رئيسا للجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وكتب روبينيان خبر جيد آخر من ستراسبورغ، تم انتخاب فلاديمير فارتانيان رئيسا للجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. بحسب أرمين بريس، أفاد اتحاد كرة القدم في أرمينيا أنه حصل هنريك مخيتاريان على لقب أفضل لاعب كرة قدم لعام 2019 في أرمينيا، وفاز قائد المنتخب الوطني الأرمني ولاعب خط وسط روما هنريك مخيتاريان باللقب خلال تصويت ب 109 نقاط، وهذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها اختيار لاعب خط الوسط كأفضل لاعب للعام في أرمينيا. وحصل مهاجم المنتخب الوطني الأرمني ساركيس أتاميان على المركز الثاني وتيكران بارسيخيان على المركز الثالث. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. في 28 و29 من كانون الثاني يناير عام 2020 عقد الاجتماع السنوي لمجلس كنائس دول الخليج في الكويت بمشاركة مطران الكنيسة الأرمنية في الإمارات ميسروب ساركيسيان ومطران الأرمن الأرثوذكس في الكويت والدول المجاورة بيتروس مانويليان. أتاح هذا الاجتماع الذي استمر يومين فرصة لمناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه الجاليات المسيحية، أخذين بعين الاعتبار أنه يعقد هذا الاجتماع لأول مرة في الكويت. قدم القادة المشاركون تقريرا موجزا حول حضور المسيحيين في الكويت، حيث تم التطرق بشكل خاص إلى الكنيسة الأرمنية في الكويت والجالية الأرمنية، والتي تعتبر واحدة من أقدم الجاليات المسيحية في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أنه بنهاية الاجتماع تم انتخاب مطران الكنيسة الأرمنية في الإمارات ميسروب ساركيسيان رئيسا لمجلس كنائس دول الخليج. بحسب armenikhabar.am، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه يمكن أن يبدأ الجيش التركي أعمال عسكرية ضد قوات الحكومة السورية إذا شنت القوات الحكومية السورية هجوما على مواقع المراقبة التابعة لتركيا. وفي وقت سابق كانت القوات الحكومية قد أغلقت إحدى نقاط التفتيش التركية في معرة النهمان بمحافظة إدلب من أجل القيام بعملية ضد جبهة النصرة الإرهابية. وفي البيان اتهمت وزارة الدفاع التركية الأسد بانتهاك وقف إطلاق النار في إدلب، تجدر الإشارة إلى أنه تتواجد إدلب تحت سيطرة القوات الإرهابية منذ عام 2012، وتم إعلان إدلب منطقة منزوعة السلاح تضمنها إيران وتركيا وروسيا، وتمتلك تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب. بحسب armtimes.com، في 28 من كانون الثاني يناير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته التي طال انتظارها للسلام في الشرق الأوسط، متعهدا بأن تظل القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. وتتضمن خطة السلام المعروفة باسم صفقة القرن دولة فلسطينية غير متواصلة جغرافيا مكونة من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة يربطهما نفق يمر أسفل الأراضي الإسرائيلية. وتوضح هذه الخريطة النية في توسيع أراضي قطاع غزة بإضافة منطقتين كبيرتين على الحدود المصرية، وستكون منطقة سيطرة الدولة الفلسطينية على الأراضي في الضفة الغربية معزولة عن الأردن بشريط من أراض إسرائيلية. كما تشير هذه الخريطة إلى أن صفقة القرن لا تنص على نقل أي من الفلسطينيين والإسرائيليين من الأماكن التي يقيمون فيها حاليا. وشدد الرئيس الأمريكي على أن خطته تقضي بزيادة أراضي سيطرة الفلسطينيين بأكثر من مرتين مع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الخطة المقترحة قائلا: رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس. وأكد عباس أن خطة ترامب لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ. أشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي ووصفه بأنه أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض، وقال: صفقة القرن هي فرصة قرن ولن نفوتها. أفادت وكالة سبوتنيك أنه قالت: قيادة عمليات بغداد إن انفجار قنبلة في ساحة الخلاني أدى إلى إصابة ضابط وآخر من المنتسبين للشرطة العراقية اليوم الخميس. ودعت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية لتأمين مناطق التظاهر. وجاء إعلان قيادة عمليات بغداد في بيان قالت فيه: لا تزال مجموعات من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية مع استخدام العنف. وأضافت: قواتنا تمارس ضبط نفس عالي وهي تؤدي مسؤولياتها الأمنية في مكافحة العنف. وتابعت: في الساعة 12:15 من صباح اليوم تم إلقاء رمانة هجومية للمرة الثانية باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد، مما أدى إلى إصابة ضابط ومنتسب. وقالت: ندعو المتظاهرين السلميين للعمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الأمنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر وعدم التمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير. بحسب روسيا اليوم، قصفت طائرات إسرائيلية الليلة الماضية عدة مواقع في غزة، فيما عزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية وعلى حدود القطاع بعد الإعلان في واشنطن عن صفقة القرن للتسوية. وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ مواقع في دير البلح، كما أغارت على موقع للمقاتلين الفلسطينيين غرب خان يونس جنوب القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت عدة غارات على محيط منطقة المطاحن شمال خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى أرض زراعية شرق دير البلح وسط القطاع. ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة كأول عملية إطلاق من القطاع غدات الإعلان عن خطة التسوية الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن التي يعارضها الفلسطينيون ويرحب بها الإسرائيليون. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: متابعة التقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل دون الحديث عن أي أضرار أو إصابات. وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء عن نشر تعزيزات في الضفة الغربية وقرب حدود قطاع غزة لمواجهة الغضب الفلسطيني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للتسوية. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.